بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على القائد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الندوة 24 من ندوات فقه السيرة النبوية، واليوم عنوانها مصيبة أحد. يا أخواني، كما تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام صفات الجيش المنتصر، سنتعلم كيف أن لا ننهزم، ما هي، كيف تدخل الهزيمة، ما هي مفاهيمه التي تؤثر على الجيش المنتصر فتحيل النصر إلى هزيمة. ونحن سنأخذ من أحد ومن دروس أحد ما أخذنا من النفع في دروس بدر، بل إني أقول بأننا أحوج ما نحتاج اليوم لتدارس وتدبر أحد وما رافقها من دروس وعبر، لأنه ما أصابهم يصيبنا كل يوم. سنتعلم من غزوة أحد كيف أن لا تدخل المفاهيم لفكرة الإسلام الطاهرة النقية الصافية مفاهيم من غيرها فتعكرها وتؤثر في عقيدتها وفي سلوك المؤمنين فيضعف وينكسر ويفشل وتذهب ريحهم. سنتعلم كيف تصدى النبي وصحبه لفكرة كالقومية والوطنية والاستعانة بالعدو والتنازلات، كل هذا سنتعلمه من مصيبة أحد. نزل، تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل فأخذ أفضل المواقع الاستراتيجية العسكرية، مع أنه قد سبق إليها، فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المكان المناسب بعد أن نظر إلى أرض المعركة نظرة عسكرية ثاقبة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جبل أحد أن يكون خلف ظهره وعن يمينه. ولماذا؟ لأن خطة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يجبر جيش الكفر الذي ليس له منفذ إلى المدينة إلا منها هنا، لأن المدينة محصنة من يمينها وشمالها بالحضرات، فألجأهم إلى أضيق مكان بين طرفي جبل أحد، في مكان ضيق أضيق مكان. فخطة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف جيش المؤمنين بشكل أن تكون ميمنة ذلك الجيش، يعني أول صحابي قائد الميمنة، أن يكون كتفه محميا بطرف جبل أحد، هذه الميمنة، ثم ينثر جيشه في الوسط. أما الميسرة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف جيش الكفر كيف سيفكر، وكأنه قرأ أفكار أبي سفيان وعلم بأنه ليس له إلا أن يجابره بهذه الطريقة، فأعد عدة على حسب تفكير عدوه أبي سفيان. أبو سفيان 3000 مقاتل، 3000 أمام 700 من المقاتلين يستطيعون أن يحوطوا بهم من الأمام والخلف، ففكرة الكماشة، فيضغطون عليهم من الأمام والخلف فيلتقموهم وتشيع البلبلة في ذلك الصف فيفقد تنظيمه وهكذا ينتصر عليه الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا المخطط عرف صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ميمنة جيشه خالد بن الوليد ومعه تقريبا 200 من الفرسان، وميسرته عكرمة بن أبي جهل ومعه يعني تقريبا 700 من المقاتلين، باقي الجيش في الوسط. هنا صلى الله عليه وسلم حمى ميمنته التي تقابل ميسرة جيش الكفر بالمنذر ابن عمرو قائد ميمنة جيش المسلمين، ويحتمي بجبل أحد عن يمينه. أما الميسرة التي تقابل خالد بن الوليد فوضع عليها الزبير بن العوام ومعه المقداد بن عمرو من أفرس الفرسان، لكنه صلى الله عليه وسلم وجد عن يساره عن شماله هناك جبل صغير فيما بعد سمي بجبل الرمال، فعرف بأنه يشكل ثغرة حقيقية ضد مصلحة جيش المسلمين. هذا الجبل الصغير يستطيع خالد أن يلتف حوله فيصبح خلف ظهر النبي وصحابته، فتتحقق فكرة الكماشة التي لا يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك ماذا فعل وكيف سيسد هذه الثغرة؟ أولا في الوسط وفي الميمنة، الميمنة محمية، أحد جبل يحبنا ونحبه، وفي الوسط كما قلنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأرض التي يقف عليها الوسط أرض مرتفعة لأنها قريبة من الجبل، ووراءه صخور وجبل أحد، يعني يستطيع في حال الانكسار لا قدر الله أن يلوذ بالجبل فيحتمي في حالة الانكسار. أما أبو سفيان فهو في مكان نسبيا منخفض عن مكان الصحابة ووراءه فلات، وبالتالي لو فر فيستطيع جيش المسلمين أن ينال منهم كثيرا. الآن على اليسار ماذا سيفعل بهذه الثغرة؟ انتخب صلى الله عليه وسلم ثلة من كبار رماة المسلمين وعلى رأسهم سيدنا عبد الله بن جبير، أوقفهم على هذا الجبل وقال لهم بمنتهى الوضوح ومنتهى الحزم والجدية في التعليمات العسكرية في أرض المعركة، نظر إلى سيدنا عبد الله وقال له يا عبد الله انضح عنا الخيل بالسهام لا يلتف من ورائنا، إن كانت لنا أو علينا فلا تترك مكانك لا نؤتين من ذلك. كلام بمنتهى الدقة. أولا المهمة ليس أن تقاتل معنا، ليس أن تساندنا في جمع الغنائم، ليس المهمة الوحيدة في حال التفاف جيش الكفر ارميه بالنبال، وعلل له ذلك مع أنه ليس له أن يعلل، لكنه علل لا يأتون من خلفنا. إذا مهمتك علتها أن لا يلتف جيش الكفر من خلفنا. ثم راح يضع أمامه كل الاحتمالات، إن كانت لنا أو علينا فلا تترك مكانك، وراح يستثير مشاعره، إذا فكر وعاطفه مشاعر يا عبد الله لا تكون هزيمتنا أنت سببها لا نؤتين من قبلك. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر والتوجيهات لقائد الكتيبة، بل توجه إلى الكتيبة نفسها إلى 49 من الرماة فقال لهم أزموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل وتتخطفنا الطير قتلنا وجاءت الطير تأكل من رؤوسنا فلا تبرحوا أماكنكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. تعليمات هذه يا أخواني يعني لا يمكن مخالفتها إلا عملا، أبدا كان له منتهى الوضوح، ولو كان هناك مخالف لأمر للخطة العسكرية ومخالفة أمر القيادة العسكرية في أرض المعركة في الوقت الحرج لابد أن تكون هناك انحصار. لماذا يا أخواني؟ لأنه ما من أمر يأمر به الله ورسوله إلا وهو الأصلع، وبالتالي ما من مصيبة ما من مشكلة تعترض الأمة كأمة أو العائلة أو المجتمع أو الأفراد إلا سببها أن هناك حكما قد بطل، فماذا متعطلة كل أحكام الإسلام؟ إذن لا يمكن أن يدل النبي صلى الله عليه وسلم ويشدد على أمر ويكون غيره أفضل منه. فإذا نقض هذه التوجيهات النبوية لابد أن يوقع مصيبة، كما أن الطعام في رمضان في وقت الصوم ينقض الصوم ويوقع الإثم، وكذلك نقض التوجيهات الإسلامية يوقع الهزيمة ويورث الإثم. نزل صلى الله عليه وسلم بعد أن عد العدة ووجههم، والآن كأنه يتصور المعركة كيف ستكون وأنه سيجبر أبا سفيان أن يقاتله وجها لوجه ويمنعه من ذلك الالتفات، وقف صلى الله عليه وسلم وراح يعني يعبئ ذلك الجيش المؤمن المسلم المنقاد لأمر الله، فراح يعبئهم ويذكرهم بالله ويذكرهم بعظمة القتال للهدف الواضح لإعلاء كلمة الله وأن تكون كلمة الله العليا، هذه الغاية المسلمين، هذه العقيدة القتالية، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يرفع من عزائمهم أكثر فأكثر استل سيفه ونظر إلى الصحابة وكلهم ينظرون إليه وقال من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير ابن عمته صلى الله عليه وسلم ابن صفية قال أنا يا رسول الله. فقبض الرسول يده وراح يلوح به من يأخذ هذا السيف بحقه. فقام عمر بن الخطاب أنا يا رسول الله. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده.